الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى في أي كتاب نقرأ؟ سورة الإيمان. لمن؟ للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى، وقد قاربنا على الانتهاء بحمد الله من هذا الكتاب. قال: وعن أبي الدرداء. ما اسم أبي الدرداء؟ عويمر. نعم، له زوجتان، أم الدرداء الكبرى وأم الدرداء الصغرى. أم الدرداء الصغرى وصابية، انتقل إلى الشام في خلافة عمر رضي الله تعالى عنه، وتزوج هناك بأم الدرداء الصغرى، وكان ممن مات في طاعون عمواس الذي كان في زمن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ذلك الطاعون. قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فشخص ببصره إلى السماء، أي رفع بصره إلى السماء إلى أعلى، ثم قال: هذا أوان يختلس العلم من الناس، ينتزع خلسة خفية حتى لا يقدرون منه على شيء. رواه الترمذي. الحديث صحه العلامة الألباني رحمه الله تعالى في صحيح سنن الترمذي. قال: وعن زياد بن لبيد، وفي الحديث قال: وقال زياد بن لبيد. قال: وعن زياد بن لبيد رضي الله عنه قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال: ذاك عند أوان ذهاب العلم. ذكر شيئا، الحديث السابق الذي تذاكرناه أنه قال: هذا أوان يختلس العلم من الناس حتى لا يقدرون منه على شيء. فقال زيد بن لبيد: يا رسول الله، كيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ويقرئه أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة؟ فقال: ثكلتك أمك يا زياد. وهذه كلمة تقولها العرب لا تقصد معناها، لأن معنى ثكلتك أي فقدتك من الثكلى إذا فقدت ولدها، وهو دعاء عليه، لكن هو مما يجري على ألسنة العرب ولا يريدون معناه، مثل تربت يمينك، ثكلتك أمك ونحو ذلك. فإن ثكلتك أمك دعاء عليه بأن أمه تفقد وأنه يموت، دعاء عليه بالموت. لكن يقال في عند الاستغراب بالشيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ، إذا أراد أن يقول شيئا مستغربا أو استغرب من قول شيء يقول هذا الكلام على وجه الاستغراب. ما معنى ثكلتك أمك؟ فقيدتك أمك. قال: إن كنت لأراك من أفقه رجل بالمدينة، وفي لفظ الترمذي: كنت لأراك من فقهاء المدينة. أوليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل لا يعلمون بشيء مما فيهما؟ قال: رواه أحمد بن ماجه. أيضا الترمذي رواه الترمذي متصلا بالحديث الأول، حديث أبي الدرداء، وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. وفي هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: هذا أوان يختلس العلم من الناس حتى لا يقدروا منه على شيء، تذهب البركة، معناه أنها تقل البركة، وهذا هو الحاصل في هذه الأزمنة. والله أعلم المستقبل كيف سيكون حالة الناس. تجد اليوم البركة قليلة، على أن وسائل النشر توسعت وتطورت جدا، لكن البركة قليلة. كان من قبل مع شحة الإمكانيات وضعفها تجد عند الناس علم ومحفوظات واسعة، تجد الشخص موسوعة في الحفظ، فلما كلما جاءت وسيلة من وسائل التواصل ضعفت الهمم أكثر وأكثر أكثر وأكثر. فإذا تقل البركة، تقل البركة، والاعتماد على هذه الوسائل اليوم هذا مما يضعف التحصيل. ليس هناك مثل الكتاب أبدا، الكتاب بركة، القراءة فيه والبحث فيه وتصفحه بركة. فإذا وجد عند الإنسان كتب يقرأ بها فلا يعدل عنها إلى هذه الوسائل الموجودة. لا يحتاج إذا أراد أن يبحث مسألة طريقة سريعة أو نحو ذلك ممكن. ولما استغرب زياد بن لبيد الأنصاري رضي الله عنه هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم استغرب النبي استغرابه، قال له كيف؟ كنت أظنك فقيها، ألست ترى إلى اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل لكن لا يفقهون مما فيهما؟ فليست المسألة مسألة قراءة، كم من إنسان يقرأ ولا يفهم؟ الفهم نعمة، قال الله عز وجل ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. فهم مزيد اختصاص من الله سبحانه وتعالى بالفهم على من يشاء من عباده. هذا الحديث من الأحاديث التي فيها الإخبار عن ذهاب العلم وقبضه، وهذا له أحاديث كثيرة، منها حديث عبد الله بن عمرو في الصحيحين إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس ولكن يقبضه بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، ومن أشراط الساعة كما ذكره من الشارح. فاليوم كثرت القراءة وقل الفهم، ومن قبل كانت ربما القراءة قليلة بسبب شحة المصادر التي بين أيدي الناس، ولكن الفهم كان عظيما، والسبب بذلك أنها كانت قراءة متقنة. كان الرجل إذا قرأ كتابا ينسخه نسخا بيده، ما هو مثل اليوم على طول نسخة البخاري نسخة إلكترونية، لا، كان إذا أراد إنسان يتعلم صحيح البخاري يذهب إلى عالم من العلماء فينسخه حديثا حديثا، يأخذ له نسخة من صحيح البخاري ثم يعرضها بعد الانتهاء ويقرأها عليه ثم ينصرف، لك أن تتوقع كيف سيكون حال. حتى أن هذه الوسائل أول ما ظهرت تدرون أنه حصل خلاف بين العلماء في استعمالها، أول ما ظهر الشريط الكاسيت هذا وآلة التصوير حصل خلاف، والمجاميع الفقهية بين نجد والحجاز والمصرية والشامية اجتمعت هل يجوز استعمالها في الطباعة أم لا. أولا جاءت مرحلة قالوا لا يجوز، ليش؟ ما دليلكم؟ قالوا هذا يسبب ضياع العلم، هذا يسبب ضياع العلم، الناس سيركنون على آلة التصوير وسيقل النسخ بالأيدي. وبعدها سلموا للواقع وقالوا خلاص لا بأس بها في تصوير المصحف لأنه قد هو مضبوط ليكون هذا أتقن، أما بقية الكتب الشرعية لا يجوز، صدرت الفتوى بعدم جواز ذلك. وأيام قالوا لا بأس بذلك، وهكذا حتى وصلنا إلى هذه الأيام. الشاهد أول ما هذه قصة مشهورة عن الشيخ الألباني، أول ما جاء الجوال الثابت الأرضي هذا قال عظم الله عزاءنا في العلم، لا قد في جوال لمس ولا في شيء، بس الجوال الثابت هذا قال عظم الله عزاءنا في العلم، خلاص انتهى العلم، مصيبة، اعتبرها مصيبة على العلم. كيف اليوم مع ظهور الوسائل وكل زمن والأمور تظهر بأوسع والله المستعان، صار الآن ربما تجد خطيبا يصعد على المنبر خلاص ما يكلف نفسه تحضيرا ولا كتابة ولا أوراقا، يفتح الأيباد أو الجوال وخلاص وخطب الجمعة، أمر سهل ما يحتاج يحضر ولا شيء، يسأل الذكاء الاصطناعي اختار لي موضوعا من 10 دقائق 15 دقيقة حسب ما تريد، حسب المدة الذي تريدها، أريد موضوع لمدة كذا وكذا 10 دقائق 20 دقيقة نصف ساعة، أريد محاضرة أريد خطبة، يحضرها لك جاهزة الأسلوب الذي تريده، أريد بأسلوب خطباء الحرمين، أريد بأسلوب البليغ الفلاني، بأسلوب اختار الأسلوب هو ينسق لك محاضرة. بس انتبه لعزو الآيات والأحاديث، خاصة الأحاديث يهم فيها كثيرا والأقوال فلا تركن عليها، فالذكاء هو غباء خاصة في الأمور الشرعية.